أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. من الآيات الكريمة الآمرة بالعدل، وما أكثرها في القرآن الكريم، قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، إن الله خبير بما تعملون. وفي الحديث النبوي المشهور والذي ربما يحفظه أو سمعه أكثر الناس، ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، عرفنا نصرته مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال، مضمون الرواية، قال: تمنعه عن الظلم، فإنك إن فعلت ذلك نصرته. والجزء الأول من الحديث الشريف كثيرا ما يستعمله ويحاول الاستفادة منه أناس لا خلاق لهم، يجدون في أقربائهم أو في عشائرهم أو في أصدقائهم من هو ظالم، من هو مرتكب لخطأ، ولأن بينه وبين ذلك الشخص علقة ما، فإنه يسعى جاهدا لتخليصه. ويقرأ صدر الحديث الشريف: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ويترك بقية الحديث الشريف، مع أنه حاشا لرسول الله صلى الله عليه وآله وحاشا لدين الإسلام الذي هو دين العدالة الخالصة أن يطلب من الناس نصرة الظالمين، ولا تكن للخائنين خصيما، أي لأجلهم لا تكن مخاصما محاميا مدافعا عن الظالمين. المحامي إنما يجوز له أن يحامي ويدافع عن قضية يعلم أحقية صاحبها، هذا تكليف للمحامي. عندما يأتيه شخص ويطلب منه أن يدخل في قضيته ليدافع عنه، ينظر أولا هل صاحبه على حق يدافع عنه، ويفعل فعلا حسنا، أما إذا رآه على باطل فلا يجوز له الدفاع عنه. الفكرة السائدة أن المحامي يهمه أن ينصر موكله مهما كان الأمر، فكرة خاطئة مخالفة للشريعة المقدسة. ولو فرض أن شخصا استطاع ببراعته ودلاقته وسلاطة لسانه أن يثبت باطلا أو يضرب حقا، فإن هذا ليس ذاهبا عن الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ناظر وبكل شيء محيط. الآية الكريمة التي تلوتها على حضراتكم في مطلع الكلام، والتي في ضمنها ولا يجرمنكم شنآن قوم، فسر الشنآن بالبغضة والعداوة. كثيرا ما عندما يريد الإنسان أن يحكم بالعدل يجد من يتخذ منه موقفا. أمير المؤمنين وسيد الوصيين عليه أفضل صلاة المصلين لو كان يجامل ويداهن كما فعل الآخرون، لو كان يلتزم بالطبقية التي سادت في الزمن الذي سبقه، حيث جعلت الناس طبقات: المهاجرون، الأنصار، نساء النبي وما شاكل ذلك، حتى تصل القضية إلى الناس العاديين، فيأخذ أولئك الذين يتصور أنهم الكبار يأخذون الأموال الطائلة كرؤساء العشائر والقبائل، ولا ينال الضعفاء إلا النزر اليسير. لما جاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى الحكم، هو الحاكم الشرعي أساسا، لكنه كان معزولا أخذها غيره، فلما تسنم سدة الحكم قال المؤرخون كان من أوائل ما عمل أن بعث عمار بن ياسر رحمه الله ينادي في الناس بأنه سيقسم أموال بيت المال على الناس جميعا، على المسلمين، لكل واحد 3 دنانير، وهذه تلحق بالمعجزات، لأنه لم يكن يومئذ إحصاء لعدد الناس، إحصاء نفوس وأفراد، ولا إحصاء للأموال المجتمعة في بيت المال. فإخبار المولى عليه السلام بأنه سيقسم المال بهذا المقدار بحيث ينطبق على الجميع إحدى معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. واجتمع الناس ووقفوا صفا، وصار أمير المؤمنين يعطي لكل واحد 3 دنانير. قال أحد الناس الواقفين في الصف: يا أمير المؤمنين، هذا الشخص، وأشار إلى شخص خلفه، هذا كان عبدا لي بالأمس وقد أعتقته، فهل تعطيني مثل ما تعطيه؟ قال نعم، الناس متساوون. في نفس الوقت الذي كان أمير المؤمنين يقسم بالسوية ويعدل في الرعية، تقول التواريخ كانت هناك مجموعة من كبار الشخصيات الذين كانوا ذوي نفوذ في عهد من سبقه، كانوا يأخذون الأموال الطائلة. طبعا هؤلاء لا يعطيهم أمير المؤمنين إلا 3 دنانير إذا أرادوا، لا يريدون يذهبون حيثما شاءوا، 3 دنانير لا تزيد درهما واحدا، حالهم حال سائر الناس. كانوا جالسين في زاوية المسجد يتحدثون فيما بينهم، يقولون ما أراد علي عليه السلام بهذا العمل إلا إذلالنا. ولم يكن أمير المؤمنين يريد إذلالهم، إنما أراد أن يعدل. وأيضا وزع كل ما في بيت المال، كان عليه السلام كما تذكر الروايات والتواريخ يقسم الموجود كله ويكنس بيت المال ويصلي فيه ركعات، ولم يكن يجمع الأموال ويعطي رواتب شهرية. إن جاء مال كثير وزعه في وقته، وقد لا يكون هناك توزيع لمدة شهور، ربما لمدة سنة إلى أن تأتي أموال جديدة. أما أن تدون دواوين وتسجل أرقام فتكون الناس مرتبطة ينتظرون متى يكون رأس الشهر حتى يأخذوا رواتبهم، لم يكن عليه السلام يفعل ذلك بتاتا. كانت سيرته كسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، يوزع الموجود ولا يبقي شيئا. الناس قد لا يعجبهم مثل هذا الوضع، لا يعجبهم. التكليف الشرعي هذا، بأي مجوز شرعي تؤخر الحقوق ليلة واحدة فضلا عن تأخيرها شهورا أو سنوات، جاءت توزع. على كل حال نعود إلى ما كنا فيه، هناك ارتباطات بين الناس، هناك مصالح متبادلة فيما بينهم تجعل بعضهم ينحاز إلى البعض الآخر لأجل تلك المصالح أو لمجرد نعرات قومية، هذا ابن عشيرتي وذاك ابن بلدي وذاك من أصدقائي وما شاكل ذلك. طيب، إذا أردت أن تكرم ابن بلدك وابن عشيرتك ورحمك أكرم، لا بأس، لكن لا يكن ذلك على حساب الشرع والدين. أعطه، أكرمه، احترمه، هذا شيء جيد جدا ومطلوب. أما إذا صار هناك تنازع بين 2، أحدهم يرتبط بالإنسان والآخر لا يرتبط، ولده اشتبك في نزاع مع شخص آخر، ابني أو أبي أو أخي أو عمي أو من عشيرتي، صارت له مشكلة مع شخص آخر، لا يصح أن يقوم الإنسان فورا ومن دون ترو وتفكير بالدفاع عمن يرتبط به لمجرد أنه مرتبط به، لمجرد أنه من عشيرته، هذا محرم من المحرمات الكبيرة وظلم. انظر أولا من الظالم ومن المظلوم. فإذا كان الولد ابن الإنسان أقرب الناس إليه، أبو الإنسان، أم الإنسان، هؤلاء الذين هم أقرب الناس إلى الشخص فضلا عن الطبقات اللاحقة، لو كان واحد من هؤلاء عنده مشكلة مع شخص، وفرضنا أن هذا القريب القريب جدا هو المعتدي هو الظالم، احكم بالعدل، قل لهذا القريب، قل لوالدك، لوالدك أقرب الناس إليك، لوالدتك أقرب الناس إليك، قل هذا ظلم لا يجوز، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أدرك الناس يومئذ لما قال لهم النبي صلى الله عليه وآله هذا الكلام كما ورد وكما روي، لما قال أدركوا رأسا وأحسوا أنه لا معنى لنصرته ظالما بالمعنى الذي يأتي إلى الذهن وينسبق إليه أولا، كيف ننصره وهو ظالم؟ لهذا تساءلوا، قالوا يا رسول الله عرفنا نصرته مظلوما، مظلوم ننصره، أما ننصره وهو ظالم كيف يكون هذا؟ بين لهم النبي صلى الله عليه وآله كما في الرواية في مضمون الخبر، قال امنعه عن ظلمه، اردعه عن ظلمه، فإنك إن فعلت ذلك نصرته. وهذا حق، حق لو دقق فيه الإنسان لوجد أن ردعه عن الظلم نصرة له، وأي نصرة؟ لأنه يمنع عنه عقاب النار، يمنع عنه عقاب جهنم، فقد نصره إذن، أبعده عن العقوبة الإلهية. هناك قوانين تسود غالبا في العشائر، ليست قوانين شرعية، إنما جعلت بين العشائر والقبائل كنوع من الترابط، كنوع من إسناد بعضهم البعض. هذه القوانين إن كانت مطابقة للشريعة فبها ونعمت، أما لو خالفت الحق والحقيقة لا يجوز نصرتها ولا الوقوف معها، ولها مصاديق كثيرة وأمثلة لا تعد ولا تحصى. من ضمنها وكثيرا ما ترد إلى رجال الدين مثل هذه القضايا، يتزوج بعض أبناء العشيرة مقابل تزويج الطرف الآخر، يعطيه مثلا أخته ويأخذ أخته، أو بنته ويأخذ بنته، إن كان هذا برضا البنات والأخوات فبها، ولو فرض أن المسألة صارت إلزامية، ما دمت سآخذ أخت فلان أنت مرغمة أن تتزوجي فلانا، بأي شرع يكون هذا؟ لا بد من رضاهن دون خجل أو وجل أولا، ثم لا بد من مهر، لا يصح أن يكون زواج واحدة مهرا للأخرى، لا بد من إعطاء مهر ترضى به كل منهما. طيب، تكون مثل هذه الأمور، وأحيانا يحصل خلاف بين شخص وزوجته فيقرر أن يفارقها. الطلاق شيء شرعه الله عز وجل ولا إشكال فيه، إنما المطلوب أن يكون بشكل عقلائي، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لا داعي للتسريح مع الإساءة، لا داعي لإمساك العصا وقت التسريح ونزع العقال ونزع العقال والضرب وما شاكل. لا تريدها، قل لها لا أريدك، اذهب وطلقها وانتهى الأمر. أما السباب والشتائم والضرب وما يجري عادة بين الناس في أغلب المجتمعات، في أغلب المجتمعات إلا بين المتدينين، في كل مجتمع يوجد أفراد متدينون عادة يكونون في المساجد، في الحسينيات، تحت المنابر. هؤلاء غالبا يكونون صفوة المجتمع، يكونون أكثر تدينا من غيرهم، وليسوا جميعا، لا أريد أن أعطي قاعدة كلية، إنما بشكل عام يكونون أكثر تعقلا، أكثر تدينا، أكثر التزاما. لكن الغالب في المجتمعات خصوصا من يبتعد عن الدين، عندما تصل القضية إلى التسريح فإنه يكون تسريحا بمنتهى الإساءة، وليس فيه من الإحسان شيء يذكر. وهذا معيب، معيب جدا. بعض أئمتنا عليهم السلام، الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، ورد في أحواله أنه كان إذا أراد أن يطلق امرأة أو إذا طلق امرأة أرسل إليها بمال كثير، بعد أن يطلقها يبعث إليها بمقدار جيد من المال جبرا لقلبها الذي كسر بسبب الطلاق. أما طلاق ومعه عصا ومعه عقال، ما هذه الأمور؟ ثم المسألة التي أريد أن أقولها الآن وأختم بها الكلام إن شاء الله، يحصل خلاف. الرجل يريد أن يطلق زوجته، وللزوجة إخوان مثلا متزوجين من بنات لهن قرابة مع زوج أختهم، يبدأ هؤلاء بتهديد زوجاتهم بالطلاق: ما دام أخوك يريد أن يطلق أختي فأنا أطلقك. ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ هذا لو جيء به عند حاكم شرع ربما استعمل معه الشدة. صحيحا أن له الحق في أن يطلق، الطلاق ليس حراما، لكن هذه الطريقة طريقة غير صحيحة. أنت على حال جيد مع زوجتك، أما أخوها فليس على حال جيدة مع زوجته. لماذا تؤذي أهلك؟ لماذا تفترق عن عائلتك لمجرد أن شخصا آخر يريد أن يفعل شيئا؟ لا، حتى لو لم يكن هناك طلاق، لو فرض أن أخ الزوجة قتل الزوجة مثلا، قتل أختك، هل يحق لك أن تعتدي على زوجتك لأن أخاها قتل أختك مثلا؟ لا يجوز ذلك. لا تزر وازرة وزر أخرى، كل إنسان له وضعه. ذاك الشخص ما اتفق مع أهله، يحق له أن يفارقها. وهذه من أضرار هذه النظرة، النظرة العشائرية، النظرة القبلية، كأنه يريد أن تبقى الأمور منضبطة حتى ولو كان ذلك على حساب ظلم الآخرين. وهذا لا يجوز. الإنسان لا بد أن يكون عادلا في حكمه دائما، والله سبحانه ينصره ويوفقه لخير الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من القائمين بالقسط العادلين في الحكم، بمحمد وآله الطاهرين.